تذكير بالمطالب السابقة بسبب هذا الانقطاع الطويل هو أن الكتاب رتبه المصنف على مقدمة وثلاث مقالات بالنسبة لكتاب الشمسية. والمقدمة اشتملت على أمور ثلاثة تحدثنا فيها بالتفصيل، اللي هي التعريف والموضوع والغاية. ثم كان الكلام في المقالة الأولى اللي جعله مشتمل على مجموعة فصول، كان حديثنا في نهاية الفصل الأول، اللي هو الحديث عن المفردات أو الألفاظ المفردة الحقيقة أو الألفاظ بصورة عامة، الفصل الثاني بالمعاني المفردة. فكان حديث الفصل الأول مخصص للحديث عن الألفاظ وتقسيم الألفاظ، وابتدأ ببحث دلالة اللفظ على معنى، وهذه الدلالة ما هي أقسامها، ثم بعد ذلك دال بالمطابقة، دال بالمطابقة إما أن يكون مفردا أو مركبا، وتحدث عن المفرد وأقسام المفرد وعلاقة اللفظ المفرد بمفرد آخر من ترادف واشتراك وإلى آخره. ثم وصل بنا الكلام إلى الألفاظ المركبة، وقسمها إلى مركبات تامة وغير تامة، والمركبات التامة إلى خبرية وإنشائية، وتحدثنا عن الخبر. وصل بنا الكلام في آخر الدرس إلى الحديث عن الإنشاء، حيث فرق هو بين الخبر والإنشاء باحتمالية الصدق والكذب. فالخبر يحتمل الصدق والكذب على الخلاف بين الصدق والكذب، صدق والكذب على التفصيل الذي مر، والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب. طبعا هذه مهمة أن نركز أنه حديثنا في الإنشاءات أصلاً يخرج عنه تخصصاً كل مركب يحتمل الصدق أو الكذب. هذه وين تنفعنا؟ تنفعنا في ما سيأتي من عبارة الشارح، من أن بعض القيود احتراز عن الأخبار اللي هي بالمطابقة أخبار، إلا أنها بالدلالة الالتزامية إنشاءات. مثلا بس راح يجينا لنستعجل يعني بالأثناء نبين. المهم أنه هذا قضية أن المقسم اللي هو الإنشاء مأخوذ في حده، في حقيقته، أنه الإنشاء ما هو؟ هو ذلك المركب التام اللي هو فسرناه تماميا بيفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، ولا يحتمل الصدق أو الكذب، لا يحتمل الصدق أو الكذب. فبعد إحنا من نقول أصلاً هو مقسمنا لا يحتمل الصدق أو الكذب، فمن تجيب له مركب باحتمالية الصدق أو الكذب، هذا أصلاً خارج تخصصاً، بعد أحتاج إلى قيد احترازي حتى أطلعه. هذا ما سيقع فيه الشارح هنا، من أنه بعض القيود التي ستأتي لإخراج الأخبار اللي هي بالمطابقة أخبار، إلا أنها بالدلالة الالتزامية هي إنشاءات، لأنه هذا المطلب مطروح. إحنا نعرف أنه بعض حتى مو فقط بالمنطق، بالأصول وبالبلاغة مطروح أنه بعض التراكيب تراكيب بالمطابقة شيء، وبالتضمن والالتزام هي عبارة عن شيء آخر. وهذا واضح أنه في مثلا قضية الأوامر في أصول الفقه، مثلا هناك يبحثون بعض الأوامر هي أوامر، مثلا يسأل أحد الأئمة سلام الله عليهم عن مثلا ماذا أفعل إذا تعرضت لكذا، يقول له تعيد الصلاة، أو مثالهم المشهور كتب عليكم الصيام، أو إن الصلاة كانت على المؤمنين كذا. هذا ظاهرها خبر، لأنه استفاد منها الوجوب. نعم استفاد منها، كيف استفيد الوجوب؟ أنه ما بها أمر ولا بها إنشاء ولا بها طلب ولا بها أي خبر، إن الصلاة كانت عن مؤمن كتاب موقوتا خبر، كتب عليكم الصيام خبر. فإذا عندهم بحث هناك في أنه بعض الأخبار أو بعض الأوامر تأتي صياغتها صياغة خبرية، إلا أنها شنو هي؟ تبقى طلبات، تبقى إنشاءات، تبقى أوامر، تبقى ببركة من ببركة إما الدلالة الالتزامية أو دلالة تضمنية. طبعا هذا البحث هم يجري بالتمني وبالترجي اللي راح يجن من أقسام التنبيه. أيضا أكو خلاف في قضية بعض التنبيهات في دخولها تحت الطلب أو عدم دخولها تحت الطلب. زين، وكذلك يتوسع المطلب بالبلاغة وبعلوم المعاني في استعمال النحو، في استعمال مثلا بعض الأقسام الفعل مثلا في معنى فعل آخر، اللي هو استعمالات مجازية كاستعمال الماضي وإرادة المستقبل، كما في أخبار الدالة على الظهور المبارك وعلى أحداث يوم القيامة، سيق الذين كفروا، مع أنه لم يتحقق، نفخ في الصور. هذه التعابير كلها تعابير أكو معنى التزامي من وراءها يقصده المتكلم. المهم هسه تجينا هذا مثل هيك، كتب عليكم الصيام خبر. زين، هل يدخل بالإنشاءات هو حتى أحتاج إلى قيد احترازي أطلع من الإنشاءات؟ بعضهم يقول لا، هو أصلا خارج تخصصه، لأنه إحنا مقسمنا هو ما يحتمل الصدق ما لا يحتمل الصدق أو الكذب، وهذا يحتمل الصدق والكذب، فهو أصلا ما داخل بالمقسم. واضح. الشارح لا، الشارح يقول هو من بداية الأمر لا يحتمل الصدق والكذب، فاحتاج إلى قيد لإخراجه، فيعتقد أن بعض القيود التي ستأتي هي لإخراج الإنشاءات التي جاءت بصورة أخبار. بعضهم لا، يقول لا، هو أصلا خارج هذا، وإنما زين القيد هذا المذكور، يقول القيد لإخراج أمور أخرى داخلة تحت المقسم، سنبينها إن شاء الله في أثناء مسيرنا. المهم، فإذا مقسمنا هسه لحد الآن هو المركب التام الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، طبعا قيد لذاته اللي مر الحديث عنه. الآن هذا يعبر عنه بالإنشاءات. المصنف قسم إلى قسمين الإنشاء، قسم إلى ما يدل على طلب الفعل بهذا التعبير بالضبط، إما أن يدل على طلب الفعل دلالة أولية، وفسر الدلالة الأولية بالدلالة الوضعية، يعني أنه وضع دالا على طلب الفعل، هذا قسم اللي هو هذا يسميه الطلب، أو لا يدل على طلب الفعل سماه بالتنبيه. زين، الدال على طلب الفعل قال إما أن يكون من عالي إلى داني يسمى أمرا، أو يكون من المساوي فيسمى التماسا، وهو من الداني إلى العالي فيسمى دعاء. هذه الأقسام الثلاثة. والقسم الآخر للقسم الأول اللي هو الطلب، القسم الثاني اللي هو التنبيه، اللي هو لا يدل على طلب الفعل ومع ذلك لا يحتمل الصدق أو الكذب، سمي تنبيها ليش؟ قال لأنه ينبه على ما في ضمير المتكلم، هذا معنى التنبيه في اللغة، لأنه ينبه على ما في ضمير المتكلم. هذا شامل بعبارة المصنف للتمني والترجي والقسم والنداء وإلى آخره. عندنا قسمين اللي أثاره الشارح، وعندنا بعض الأقسام اللي أثارها غير، اللي حتى يتمم المطلب. قسمين أثاره الشارح وغير الشارح على المصنف. الظاهر المصنف في مصنفات أخرى يثير مشكلة الاستفهام والنهي. الاستفهام والنهي في أي قسم؟ طبعا في هذا الكتاب المصنف لم يتعرض لذكر لا الاستفهام ولا أنه ذكرنا الأمر، ذكرنا الدعاء، ذكرنا الالتماس، التنبيهات اللي هي التمني والترجي والدعاء والعفن والنداء والقسم، هذني كلهن ذكرهن المصنف. إلا أنه الإشكال يشير لنا إلى أن المصنف في مصنفات أخرى ذكر الاستفهام وذكر النهي. المصنف طبعا الإشكال اللي يثير الشارح إشكال مزدوج، هو مو إشكال يعني واحد، يعني هم إشكال على المصنف وإشكال ثاني أنه إذا تم الإشكال على المصنف لازم الاستفهام والنهي يكونان خارجين عن القسم. فإذا عندنا دعوين بالإشكال، الدعوة الأولى أنه المصنف متهم بإدخال أو بوضع الاستفهام والنهي في غير موضعهما، هذا الشق الأول من الإشكال، اتهام المصنف بوضعه الاستفهام والنهي في غير موضعهما الصحيح، هذا واحد. الشق الثاني من الإشكال المستشكل كأنه يريد يقول بعد تمامية الإشكال على المصنف فإن الملاك الذي قسم به المصنف يقتضي أن يكون الاستفهام والنهي كلاهما خارجين عن القسم. فإذا شنو الدعوة الآن بالاستفهام والنهي؟ دعوة بالاستفهام والنهي أن الاستفهام والنهي سواء حتى الطير أطل يعني بعد غير يعني مجبول نزين. فالدعوة بالاستفهام والنهي أنه يا بهذا الملاك اللي ذكرته، الملاك اللي ذكرته يقتضي أن يكون الاستفهام كل من الاستفهام والنهي خارجين عن القسمة أصلا. وكيف فكيف إذن ماذا تدخل في بعض مصنفاتك الاستفهام في التنبيهات أو في نعم في التنبيهات والنهي في داخل الطلب؟ أول خلينا نشوف المصنف كيف أدخل النهي في الطلب وكيف أدخل الاستفهام في التنبيه. لا أما بالنسبة للنهي طبعا عندهم خلاف هناك في مباحث الحكمة من أن بل حتى في علم الأصول أن المطلوب بالنهي ما هو، المطلوب بالنهي ما هو، هل هو عدم الفعل اللي هو الترك؟ هنا هذا يواجه فد مشاكل كبيرة، أنه الترك اللي هو أمر عدمي اللي هو عدم الفعل، أمر عدمي هو الأصل هو العدم، فكيف يطلب من يعني تجي تنهاني عن عدم الفعل؟ عدم الفعل العدم هو الأصالة العدم، فكيف تطلب مني فهو تحصيل للحاصل أو طلب للحاصل، وهذا أمر مستحيل. لذلك بعضهم من لجأ إلى تفسيره بأمر وجودي وهو كف النفس، اللي الظاهر أن المصنف يلتزم بهذا. فإذا إذا كان كف النفس فعل فإذا النهي طلب فعل اللي هو كف النفس. فلذلك الشارح إيش قال؟ قال المصنف أدخل النهي في الأمر في الطلب أو في الأمر بناء على تفسيره للنهي بأنه كف النفس، واضح. فتفسيره للنهي بكف النفس سوغ له أن يدخل النهي وين؟ النهي في الأوامر، لأنه يعني تعريف الأمر راح ينطبق علينا. أنه الشق الأول من التقسيم ما هو؟ قلنا ما يحتمل ما لا يحتمل الصدق والكذب، إما أن يدل على طلب الفعل أو لا، هذا يدل على طلب الفعل اللي هو طلب لكف النفس. الشارح ما راح يوافق على هذا، الشارح مبناه أنه يفسر النهي بمن؟ يفسر النهي بعدم الفعل بالترك. فإذا كان تفسير النهي بالترك بعد ما يستقيم، أنت شلون تجي تقول تجعل الأمر أو الطلب طلب الفعل؟ هذا مو طلب للفعل، طلب لعدم الفعل، فمو صحيح. فالشارح الشارح راح يقول أن المصنف إنما أدخل النهي في الطلب بناء على مبنى من تفسير النهي بكف النفس اللي هي أمر وجودي اللي هي فعل اللي سوغ لإدخال، هذا ما راح يوافق عليه، ما راح يوافق عليه الشارح تأييدا علما للإشكال. لذلك راح بالنتيجة راح يحور يغير ملاك القسمة حتى يدخل النهي في أي قسم من الأقسام. زين راح يوسع دائرة، يبدل التعبير بطلب الفعل إلى طلب شيء، وهذا الشيء يقسمه إلى قسمين، لو شيء وجودي اللي هو فعل فيدخل الأمر والدعاء والالتماس، أو لا هذا الشيء هو عدم الفعل أو الترك يدخل به النهي. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى النهي. أما بالنسبة إلى الاستفهام، بالنسبة إلى الاستفهام، الاستفهام يقول الشارح أو المستشكي أن المصنف هنا خالف ضابطة لغوية، يعني المعنى اللغوي للتنبيه هو التنبيه على ما في ضمير المتكلم. تنبيه في اللغة هو التنبيه، سمي تنبيها لأنه ينبه على ما في ضمير المتكلم. فأنا الآن من أتمنى شيء، يعني ماذا أريد؟ أنبه المخاطب، أن المخاطب أن هذا الشيء أنا أتمناه أحبه. الترجي، الترجي أيضا سواء كان طبعا هو التمني، يعرفوا إذا تحبون نتعرض للتعريف، هو محبة التمني، هو محبة إظهار، محبة إظهار الأمور المحبوبة، سواء كان هذا الأمر المحبوب ممكنا أو حتى وإن كان ممتنعا، مجرد أمني، مجرد أمني حتى لو كانوا ليت الشباب يعود يوم، مستحيل، مع ذلك يتمنى أمر محبوب يتمنى وإن كان مستحيلا. بخلاف الترجي، الترجي لا، الترجي فقط علما للأمور الممكنة. بعضهم يثير هنا هذا قضية التمني والترجي، قضية لعلي أبلغ الأسباب، ناس استخدم أداة ترجي في بلوغ الأسباب اللي هي مو مستحيلة، شلون يترجاه مع أن الترجي في الأمور ممكن؟ لا، هذه القضية واضحة أنه في اعتقاده هو كان الأمر ممكن، باعتقاد النمرود أنه القضية ممكنة، ولا ما جاب عمال وشركات وبناء له صرح وجاب الناس وسهام وقام يرمي. ما معقول هيك واحد يعني ما عنده عقل يدري بي قضية ممكنة. لذلك هو مقتنع كل قناعة بأن هذه القضية شنو؟ ابني يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أطلع على كذا إلى آخره. فمن بناء هذا الصرح وكذا بناء اعتقادا من عنده أنه أمر ممكن، لذلك عبر بلعل ترجي اللي هو خاص بالأمور الممكنة، وإلا لو كان ممتنعا ما يصح من عنده في نظره، يعني في معتقدي أنه لو كان ممتنعا ما يصح من عنده أن يقول لعل، يقول ليته يكون يعبر بالتمني. فالمهم الفارق بين التمني والترجي هذا، طبعا هسه التمني والترجي لاحظ بعض المناطق شي يقول التمني والترجي ذن مستبطنات لطلب. نعم، يجي نفس الحديث بالأخبار اللي ظاهرها أخبار وبها دلالة التزامية على الإنشاء، مثل كتب عليكم الصيام، يقول إنما هو يتضمن طلبا، يتضمن طلبا، فما نقدر نخليهن بخانة الطلب. لماذا؟ لأننا اشترطنا في خانة الطلب أن يكون دالا على الطلب دلالة أولية وضعية، دلالة أولية وضعية يعني دلالة مطابقية، واضح. أما دلالة التي يعني لحد يشكل عليك يقول لك الوضعية مو شاملة للمطابقة والتضمن والالتزام، لا، هنا أنا من يطلقون الوضعية يردون بها المطابقية، واضح إن شاء الله. زين. فإذا تمني، ترجي، نداء، قسم، هذه كلها تخرج إلى هذا إلى التنبيه. فإذا نجي نرجع إلى إشكان اللي هو المهم، العمود الفقري للمطلب، باقي المطلب واضح. نجي إلى التنبيه. التنبيه قالوا في اللغة هو سمي تنبيها لأنه ينبه على ما في الضمير المتكلم. خلنا نجي للاستفهام نشوف بهذا الملاك، ملاك التنبيه، حتى نعده من التنبيهات. طبعا كثير من المناطق يبن يجون للاستفهام يعدون من التنبيهات، يعدون من التنبيهات، يقول لا الاستفهام من نجي نعرفه، نعرفه استفهام هو استعلام، استعلام لما في ضمير المخاطب في الغالب، طبعا في الغالب أنه استعلام لما في ضمير المخاطب. أنا من أقول من في الدار، أنا أريد أستعلم منه ما يعلمه المخاطب، أخبرني أو أفض علي من علمك بمن في الدار، فأنا جاي أستعلم ما في ضمير من ما في علم المخاطب ممن هو موجود في الدار. متى ستأتي؟ يعني شنو استعلام؟ موعد مجيء المخاطب اللي هو مرتكز في ذهنه، فأستعلم هذا وين من التنبيه اللي هو شنو يسمى تنبيها لأنه ينبه على ما في ضمير المتكلم. أنا من أتمنى ليت الشباب يعود يوما، يعني شنو أريد أنبه المخاطب على أنني أحب أن يرجع إلي شبابي، وهذا أمر مستحيل. مو وين هذا من الاستفهام؟ فإذا يا مصنفنا المستشكل هيك يريد يقول، هو والشارع يريد يقول له أنت ارتكبت مخالفة معنى لغوي للتنبيه وجبت الاستفهام اللي معناه مختلف تماما عن التنبيه وجعلت من التنبيهات، مع أن التنبيه شيء والاستفهام شيء آخر. فإذا المصنف في نظر المستشكل مرتكب لمخالفتين. المخالفة الأولى في عده النواهي من الأوامر من الطلبات اعتمادا على تفسيره للنهي بأنه ماذا؟ كف النفس، بتفسيره بأمر وجودي، وهذا اللي يلجئهم إلى طبعا مو فقط إدراج النهي تحت الطلب، لا، وإنما اللي يلجئهم إلى الإشكالات الواردة على تفسير النهي هناك في الحكمة، من أنه النهي شنو هذا؟ عدم تحصيل حاصل أو طلب أمر حاصل، فشنو استمرار العدم؟ جماعة لا، جماعة الشارح لا يدافعون، يقول لك إحنا المطلوب من عنده هو صحيح العدم أصلي، بس قد يطلب من عنده المحافظة على استمرارية العدم. استمرارية العدم اللي هو شنو؟ يعبرون عن المحافظة على الترك، أنه أنا مثل المخاطب هو ما يشرب خمر اصلا ويحافظ على هذا الاستمرار ينهى، واحنا عندنا المنهي مرات شخص هو يشرب خمر والعياذ بالله، تطلب من عنده ماذا؟ ان يترك. وشخص عندنا لا هو اصلا لا يشرب خمر، تطلب من تنهى، يعني شنو؟ يعني حافظ على عدم شرب الخمر، لان يعني اثنين هن يسمى يعني نهيا. المهم فاذا المصنف يتوجه عليه الإشكال من هذه الجهة في قضية عده للنهي من قبيل الطلبات بناء على تفسيره للنهي بكف النفس بأمر الوجود، وكذلك عده للاستفهام من التنبيهات وهي وارتكابه مخالفة للمعنى اللغوي للتنبيه اللي هو المقصد للتنبيهات جميعا اللي هو التنبيه على ما في ضمير المتكلم، في حين الاستفهام هو عبارة عن استعلام لما في ضمير المخاطب. فإذا يا شارحنا أنت شو تسوي؟ يقول أنا بالاثنين ما أوافق المسلم مبنى وبناء، أما بالنسبة إلى النهي فأنا ما أوافق أن النهي هو طلب لكف النفس، وإنما هو طلب لشيء، لكن هذا الشيء المطلوب مو فعل، نعم هو ترك. فإذا أقدر أخليه وين؟ الشارح يقول أقدر أستحدث قسم بالأمر، قسم أجعل الأمر هو عبارة عن طلب شيء من المخاطر، وهذا الشيء إما فعل اللي هو الأوامر أو نهي، أو ترك اللي هو شنو؟ اللي هو النهي. فإذا جاب النهي من خارج القسم اللي المستشكل يتهم المصنف أنه أنت أصلاً هذا ضابطك قسمتك أصلاً النهي خارج عن حريم، فكيف تجعله؟ ومن إجيت جعلت داخل القسمة جعلته في الموضع الخطأ، هذا الإشكال. الإشكال قلت لكم بمرتبتي على المصنف، أنه يا مصنفنا أنت الملاك اللي ذكرته ملاك أصلاً يخرج هذين القسمين عن القسم، ما بي ضابطة تنطبق على أي واحد من عنده. والأدهى من ذلك أنك عندما جئت بالنهي والاستفهام أدخلتهما في القسمة، أدخلتهما في غير موضعهما الصحيح. هذا الإشكال اللي قلت لكم إيش فيه، إشكال عبارة عن إشكال مركب من إشكاله، يعني يتهم المصنف بالجهل المركب مو بالجهل البسيط. يريد يقول له أنت أصلا ضابطتك الاستفهام والنهي خارج عنها، لذلك هنا في هذا الكتاب ما تمكن من ذكر النهي والاستفهام كأمثلة للأقسام، لأنه تقريبا كأنه يريد خايف يعترف بهذا الإشكال، لكن المستشكل يتربص، قطب الرازي يتربص، فيقول له ومع ذلك من إجيت دخلتهن في مصنفاتك الأخرى أدخلت الاستفهام والنهي في غير موضعهما الصحيح. إذن يا قطب الرازي أنت شنو اللي الآن بوجهة نظرك؟ قال بوجهة نظري أنه إحنا نغير تقسيم المصنف، نغير تقسيم المصنف، نقول المركب الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب إما أن يدل على طلب شيء مو فعل مثل ما قال المصنف، طلب شيء أو لا، ما يدل على طلب شيء ما هو على قسمين أيضا، هذا الشيء إما فعل فهو الأمر اللي يشمل الأمر والالتماس والدعاء، أو هذا الشيء هو الترك، لكن هذا الترك شنو؟ بناء على تفسير النهي بماذا؟ بعدم الفعل، مو بكف النفس مثل ما صار المصنف. شوف، فإذا يضرب عصفورين بحجر، يبين خطأ مبنى المصنف ومخالفته إليه. فإذا أدخل لحد الآن أدخل النهي في القسم الأول وهو الطلب، إلا أنه جعله قسيما للأمر، جعله قسيما للأمر. فإذا الطلب قسمين عند الشارع، أمر ونهي، والمقسم ما هو طلبه الشيء، وهذا الشيء إما فعل فهو أمر أو عدم فعل وهو نهي، أو لا يدل على طلب شيء فهو التنبيه، فهو التنبيه. عفوا، بعد الاستفهام على رأي الشارع وين يخليه؟ الاستفهام، يقول الاستفهام هو مو قلنا استعلام، استعلام ما في ضمير، فإذا هو طلب للفهم، طلب الفهم فعل أو مو فعل؟ فعل. فإذا بشكل واضح وين يدخل؟ يدخل في الأوامر. فإذا الاستفهام والنهي كلاهما سيدخل وين؟ في الطلب. الاستفهام في قسم الأوامر، والنهي قسيم للاستفهام والأمر والالتماس والدعاء، وبقيت بقية الأقسام في التنبيهات. واضح إن شاء الله. وأشرت لكم أنا في دروس سابقة في قضية العرض والتحضير أكو خلاف في عدهن من التنبيهات أيضا أو في عدهن من الأوامر، العلامة الحلي إلى رأي في كتب الأصولية في ذلك. نقرأ العبارة بعد، أكو بعض الإشكال مع قضية القيد الاحترازي بأثناء قراءة العبارة ننبه عليه. قال فمحصل التقسيم، صفحة 120، فمحصل التقسيم أن المركب التام إن احتمل الصدق والكذب بحسب مفهومه فهو الخبر، وإلا فهو الإنشاء. وهو هذا منه الإنشاء الآن حديثنا اللي هو، وهو إما أن يدل على طلب الفعل دلالة أولية أي وضعية أي مطابقية، هنا، لأنه تبقى مشكلة الالتزام والتضمن، لأنه قلنا بعض الأخبار صورتها أخبار بالدلالة المطابقة، لأنها تدل على الإنشاء التزاما، زين، أو بالعكس، أو لا يدل. فإن دل على طلب الفعل دلالة وضعية، فإما أن يقارن الاستعلاء، هذا الآن بيان لمبنى لتقسيم المصنف، بعدين يشكل عليه، زين. فإما أن يقارن الاستعلاء أو يقارن التساوي أو يقارن الخضوع، فإن قارن الاستعلاء فهو أمر، وإن قارن التساوي فهو التماس، وإن قارن الخضوع فهو سؤال أو دعاء. وإنما قيد الدلالة بالوضع، هذا شوف راح يجيب، احترازا عن الأخبار. يا أبا الأخبار، شنو الأخبار؟ بعضهم يقول أخبار وتعترف أنها أخبار، بعد هي أصلا خارجة تخصصا. الشارح يقول لا، الأخبار الدالة على طلب الفعل لكن ماذا؟ لا بالوضع. مثل من؟ مثل تعيد الصلاة، كتب عليكم الصيام، فإن قولنا كتب عليكم الصلاة أو أطلب منك الفعل، هذه بحسب الدلالة المطابقية الوضعية أخبار. شلون نخرج هذه من الإنشاءات مع أنها تدل؟ لأن من يقول كتب عليك الصلاة يعني ماذا؟ صلي، أو أطلب منك كذا يعني افعل كذا. فإذن هذه أخبار، إنشاءات بثوب الأخبار، بثوب الأخبار، إنشاءات بثوب الأخبار. هذه الآن القطب الرازي كأنه يريد يقول هذه إنشاءات، فلا بد أن نضع قيد لإخراجها. المصنف أخرجها بقوله بدلالة وضعية أولية بالوضع، من قيد بالوضع. هذه ما موضوع للدلالة على الموضوع، علما الموضوع موضوعها أخبار، لأنها تدل بالالتزام على ماذا؟ على الإنشاء. بعض المناطق يقول لا، هذا الإشكال أصلا خطأ، هذا الإشكال خطأ، لأنه هذا أصلا هي أخبار خارجة أصلا تخصصا عن التقسيم، يعني من أول وهلة من بالمقسم ما يحتمل ما لا يحتمل الصدق أو الكذب، هذا ما تدخل. هسه منو الحق؟ باقي لكم انتم تفكرون منو ترجحون منه. نقدر نرد على هذا الاشكال، نقول الحق مع الشارع. تذكرون منطق المظفر من اجى قال شو اسمه، سؤال الغني سؤال الفقير، سؤال العالم سؤال العالم سؤال الجاهل، مو انا كم من سائل عن امره وهو عالم، اسال قد هذا حاصل جمع هل قد مع هل قد، مع انه انا اعرف الأطفال اختبرهم 5+5 إيش قيل؟ بس هذا إن شاء خبر، هو بالحقيقة سؤال، إلا أنه شنو ادعاء أنني جاهل بهذا الشيء. فعندنا بعض الأخبار هي موضوعة كأنها أخبار، إلا أنها دلالتها دلالة إن شاء، وبعضها بالعكس. فهنا هذا من أجي أقول كتب عليكم الصيام أو كتب عليكم الصلاة، نعم هو بحسب الوضع هو خبر، بحسب الوضع خبر يحتمل الصدق أو الكذب. فالمستشكل يقول أصلا هو خارج عن القسم، ما أصلا ما داخل بالقسم. الشارح يقول لا، الشارح يقول لا، أنه هو ما دام المفهوم من عنده، المفهوم من عنده طلب افعل كذا صلي، فهو لا يحتمل الصدق أو الكذب. ليش؟ لأنه الدلالة الالتزامية ما منفك عنه. أنا مجرد أن يقول للمتكلم كتب عليك الصيام يعني صوم أو صلي، هذا ما يحتمل الصدق أو الكذب، فدخل في المقسم، فأحتاج إلى قيد لإخراجه. واضح؟ فقلت لك المناطق في خلاف في أن هذا القيد كذا، زين على رأي المستشكل إذا كان هذا القيد مو لإخراج الإنشاءات اللي هي بصيغة أخبار، فشنو فائدة هذا القيد من قبل المصنف؟ يقول هذا فائدة لإخراج مثل التمني والترجي اللي هي بيها تضمنا بها طلب. أنا من أتمنى بطن التمني أكو طلب. يعني أنا من أتمنى فد شيء في خاطري في ذهني في ضميري أنني أطلب حصول ذلك الشيء حتى وإن كان ممتنع عن تحققه في الخارج، فالطلب في وجداني، فأحتاج إلى إخراج هذه التراكيب الدالة على الطلب وجدانًا تضمنًا التزامًا إلى قيد. فأصحاب الإشكال اللي شكلون بي على من فسر قيد بالواضع بأنه لإخراج الإنشاءات اللي هي بصيغ أخبار، يبقى التساؤل عليهم يا بذات تقولون لا هذا القيد مو تفسيره بهالشكل مو صحيح. فشنو فائدة تجاوب المصنف؟ فائدة لإخراج التنبيهات. التنبيهات تتضمن أو تدل بالالتزام على طلب، فقيد بالواضع حتى يخرج لنا هذه الأمور. المهم الفكرة بعد واضح. قال وإنما قيد الدلالة بالواضع احترازا عن الأخبار الدالة على طلب الفعل، لكن ماذا؟ دلالة لا بالواضع. فإن قولنا كتب عليكم الصلاة أو أطلب منك الفعل دال على طلب الفعل، لكنه ليس بموضوع لطلب الفعل، بل للإخبار عن طلب الفعل. للإخبار عن طلب الفعل، أنا أخبر أنني أطلب منك الصلاة، هذا إن دل على طلب، وإن لم يدل على طلب الفعل فهو تنبيه. زين، الآن شنو؟ شوف راح يمهد للإشكال على المصنف، لأنه ينبه على ما في ضمير المتكلم. هذا التعريف للتنبيه راح نحتاجه، هذا معنى لغوي للتنبيه، ويندرج فيه التمني والترجي والنداء والتعجب والقسم. الآن ولقائل أن يقول الاستفهام والنهي خارجان عن القسمة أصلا، هذا الملاك اللي ذكرته أنت لا يتناول لا الاستفهام ولا النهي، ما يدخلن بأي قسم من الأقسام التي ذكرتها. فشلون أنت يا مصنفنا مع ذلك تزيد الطين بلة وتدخل الاستفهام في قسم خاطئ والنهي في قسم خاطئ؟ فالمشكلة مزدوجة، لا مركبة. قال أما الاستفهام اللي هو ما يدخل أصلا بالقسمة، فلأنه لا يليق جعله من التنبيه. ليش؟ لأن التنبيه احنا قبل قليل جنة ينبه على ما في ضمير المتكلم، والاستفهام استعلام لما في ضمير المخاطب، لأنه لا يليق جعله من التنبيه، لأنه استعلام ما في ضمير المخاطب لا تنبيه على ما في ضمير المتكلم، هذا بالنسبة للاستفهام. وأما النهي فلعدم دخوله تحت الأمر، يعني الاستفهام ما يدخل تحت التنبيه والنهي ما يدخل تحت الأمر، فأنت جبت دخلتهن هنا أصلا خارجات عن القسمة، لأنه دال على طلب الترك لا على طلب الفعل. شوف هذا الخلاف، أشار للخلاف في تفسير النهي، هل هو يدل على طلب الترك أمر عدمي، لو على طلب الفعل اللي هو كف النفس أمر وجودي. لكن المصنف شوف ارتكب مو فقط ما دخلن بالمكان الخاطئ، لكن المصنف أدرج الاستفهام تحت التنبيه فارتكب مخالفة لغوية ولم يعتبر المناسبة اللغوية. يعني المناسبة المعنى اللغوي أمامك شاخص واضح جدا، أنت تجي تخالفه معنى التنبيه وتجي تقول الاستفهام تنبيه مع أنه معناه اللغوي يختلف تماما عن معنى التنبيه، ولم يعتبر المناسبة اللغوية من أن التنبيه. شنو المناسبة اللغوية؟ وهي أن التنبيه هو سمي تنبيها لأنه ينبه على ما في ضمير المتكلم، في حين الاستفهام في اللغة هو استعلام ما في 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 ضمير المخاطب. فشون تجيب هذا تخلي تحت هذا؟ زين، والنهي المخالفة الثانية أنه جعل النهي تحت الأمر بناء على أن الترك هو كف النفس أمر وجودي. فإذا يصير شنو؟ طلب للفعل؟ نعم طلب للفعل، لا عدم الفعل عما من شأنه أن يكون فاعلا. الشارح أنت شنو رأيك بهذا الإشكال؟ يقول أنا رأيي نعم مع الإشكال، لكن شنو حل المشكلة؟ حل المشكلة أنا أحور أبدل تعابير التقسيم، ولو أردنا إرادهما في القسمة قلنا الإنشاء إما أن لا يدل على طلب على طلب شيء، لاحظ بدل الفعل بالشيء بالوضع فهو التنبيه، أو يدل، اللي يدل الثاني فلا يخلو، إما أن يكون المطلوب الفهم فهو الاستفهام أو غير الفهم، اللي هو أيضا على قسمين، إما فعل أو ترك، فهو إما أن يكون مع الاستعلاء فهو أمر إن كان المطلوب الفعل، ونهي إن كان المطلوب الترك أي مع أي عدم الفعل. شوف خالف المصنف في مبنى، وهو المصنف يلتزم بأن النهي هو ماذا؟ هو كف النفس، في حين هو لا عدم الفعل، أو يكون مع التساوي فهو التماس، أو مع الخضوع فهو السؤال والدعاء. زين، الآن بعد أن اقترح أن تبديل القسمة أنهى القسم الأول اللي هو المركب التام، ينتقل بعد ذلك إلى المركب الناقص اللي هو لا يفيد فائدة تامة أحسن السكوت عليها، اللي هو يقسمه إلى قسمين، تقييدي وغير تقييدي. التقييدي اللي هو من قبيل تقييد الموصوف بالصفة، اللي هو المركب الناقص المركب من موصوف بالصفة، ويضيفوا له المضاف والمضاف إليه، المركب الإضافي. بس هنا يقتصرون فقط على الوصف، ليش؟ لأنه يقولون حتى الإضافي هو بالنتيجة راجع علمه، راجع إلى الوصف. يعني من أقول غلام زيدين مركب ناقص إضافي، بالحقيقة بعضهم شي يقول، بعضهم يعده قسم، يقول إحنا نقول التقييد قسمية، تقييد الموصوف بصفة وتقييد المضاف المضاف إليه، يعني تقييد الرجل بالطويل وتقييد الغلام بأنه غلام زيد، تقييد اثنين، فيصير المركب الناقص التقييدي قسمي، تقييد وصفي وتقييد إضافي. بس هنا المصنف وغيره يذكرون فقط التقييد الوصفي، ليش؟ اعتقادا منهم أنه شنو، أن حتى الإضافي هو راجع علمه إلى الوصف. من أقول غلام، غلام زيد يعني غلام منسوب لزيد أو محسوب على زيد أو ملابس لزيد، فهو بالنتيجة يرجع، فماكو داعي لتكثير الأقسام. هذا بالنسبة إلى التقييدي. والمركب الناقص غير التقييدي اللي هو لا أحسن السكوت عليه، المركب من اسم وأداة في الدار فقط، أو ضرب فيه، هذا كلها شنو يعني مركب من، احنا تذكرون بالنحو قلنا أقل ما يتألف منه الكلام لو اسمية لو اسم وفعل، غير ذن الصورتين من أقل ما يتألف منه الكلام يكون مركبا ناقصا، يعني لا يفيد فائدة تامة أحسن السكوت عليها، هذا يسمى ناقص غير تقييدي. قال وأما المركب الغير التام فإما أن يكون الجزء الثاني منه قيدا للأول وهو التقييدي كالحيوان الناطق، أو لا يكون. شوف جاب لنا صفة وموصوف، طبعا بعضهم يقول ليش ركز على التقييدي فقط الحيوان الناطق، لأنه هو المناسب للمباحث المنطقية. احنا بالتعريف شو نجيب؟ نجيب جنس وفصل او جنس وخاصة، فمركباتنا التقييدية اللي نستخدمها شنو؟ مركبات وصفية. بعيد هو هذا، لانه هناك عندهم كلام في ان التعريف، تعريف صفة وموصوف لو مبتدأ وخبر، يجينا ان شاء الله في مباحث التعريف. وهو غير التقييدي كالمركب من اسم واداة او كلمة واداة، ان شاء الله غدا بالجزء والكلمة. الحمد لله. Thank you.